أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و لتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
لا إله إلا الله، بيد
يوم حل الإمام ويوم رحل، جاءنا يوما بعدما جاب الدروب المحفوفة بالمخاطر، دروب الجهاد والكفاح والصمود، فوضع رحاله في بيت صغير متواضع في جماران. يوم جاءنا كانت الملايين تسحف من ورائه تتحرك في اتجاه النور، لأنها خرجت من الظلمات إلى النور، وكانت ملايين العيون شاخصة نحوه. يوم دخل جماران فاحت أزقتها بشذا العطور والرياحين والبخور، وكانت الجموع الملهوفة تغلي بمشاعرها الملتهبة، وقد تزاحم الناس على سطوح المنازل وفي المنعطفات ومداخل الأزقة لمجرد إلقاء نظرة خاطفة على محيى الإمام المنير، وترتشف من بحر حب الإمام، وتسمع رنين صوته النافذ إلى شغاف القلوب. وحين كان يظهر على شرفة حسينية جماران كانت الأنفاس تخمد في الصدور، وما كان بمقدور أحد أن يحبس دموعه المنسالة، فهو المنى والأمل والأمنيات العظام، فقد سلخوا أعمارهم في أوضار الجوع والمرض والعذاب، وكانوا بانتظار المنقذ الذي سكن أفئدتهم منذ أن حط رحاله وأشاع روح العرفان والتسامي في طول البلاد وعرضها، فأنعش القلوب الكليلة بالأمل والإيمان. ويوم رحل حلت المآتم في كل مكان في إيران، حتى أوراق الربيع الطرية جفت وتساقطت في خريف مبكر حزين، وذبلت ورود حديقة الإمام في جماران. وما عادت دموع الشوق تخضب الخدود، وإنما هي دموع الحزن والهم، فقد رحل من بينهم رمز الأمل والإيمان، فمشوا من خلف نعشه الطاهر ليجددوا العهد والميثاق الأبدي معه، مشوا خلفه مرددين: كان الربيع وكنت أنت، وكان الحب والأمل فذهب الربيع وذهبت أنت وغاب الأمل. وذو العشق ودعوا أباهم الشيخ، شيعوا جثمان المعلم الكبير والمربي القدير والزعيم الشعبي العظيم، وكانوا يتمتمون: آمالك حية ما دمنا أحياء، وستظل حيا في جهادك وصمودك وإيمانك، وما دمنا أحياء لن يجف بستان إيمانك، وما دمنا أحياء سنظل نرفع رايتك عالية خفاقة.
قسم الإخراج التمثيلي في إذاعة طهران يقدم:
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون. نار الضلالة قد خبت، إذ قد بدت أنوار أحمد، وهوت إلى الأرض القصور ودكدك الصرح الممرد، وانشق إيوان الضلال وعادت الأيام تحمد. فانظر إلى الآت القريب وشاهد الأحداث تترى، سترى العالم غيرت واستبدلت بالشر خيرا.
أشعار قوية ومدوية بأسلوب رقيق وجميل. لا أنسى أبدا المسرحية الشعرية من شاعرنا سلمان الخاقاني بعنوان طاق كسرى، وهذه القطعة الفريدة من مسرحيته كأني به ينشد قصيدته:
وترى محمدا هاتفا في الناس حبوا للفلاح، وتسابقوا للعدل والإحسان في دنيا الصلاح، ولنصرة الدين المجيد فجردوا بيضا وسمرا حتى تنالوا الفوز في الدارين عاجلة وأخرى، وتسابقوا للعدل والإحسان في دنيا الصلاح ولنصرة الدين المجيد، فجردوا بيضا وسمرا حتى تنالوا الفوز في الدارين عاجلة وأخرى.
آه سيدنا الأديب،
لا نار توقد بعد ذا، كلا ولا الأصنام تؤبد، فلقد مضى عصر الضلال وعادت الأيام تسعد وهوت إلى الحي العليم، جباه هذا الكون سجد والشرك أدبر نجمه لما استنار الكون بشرى بولادة الهادي الأمين محمد المرموق قدرا صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت أحسنت يا أديبنا المحترم.
السلام عليك يا أبا علي، كيف حالك يا أخي؟
وعليك السلام يا حضرة الأديب، أنا بخير والحمد لله، شكرا على قبولك هذه الدعوة الأدبية والرحلة الذهبية معنا. أتمنى لك السعادة في الدارين يا سيدنا الأديب السيد أمين.
وأنا كذلك أشكرك وأشكر جهودك السامية في عملك الأدبي هذا، وشعورك النبيل في الاهتمام بالشعر الملتزم والشعراء الملتزمين القديرين.
شكرا يا أستاذ. معذرة، متى تعرفت على الشاعر سلمان الخاقاني وكيف رأيته يا أستاذ؟
في الحقيقة عرفت الشاعر حين جاء إلى النجف الأشرف، فكان مثالا حقيقيا للفضل والفضيلة، وأحبه الجميع لوداعته وفضله، وتواضع له البعيد والقريب لتجلده بالخلق الرفيعة، وقد تجمعت فيه عناصر الحياة من نبل وعفة وذكاء وأدب جم، والحمد لله.
شكرا جزيلا، بعد لحظات سنتصل بالشاعر الفاضل ونكمل الحديث معه إن شاء الله، وإلى ذلك الحين أود لو تسمعني أبيات أخرى من أشعار الشاعر الفاضل سلمان. تفضل يا أستاذ، أنا أنتظر كلامك حول شاعر برنامجنا سلمان الخاقاني.
نعم، إن من أهم أعمال الشاعر الأدبية هي كتابة تمثيليات شعرية متأثرا بالذوق الحديث الذي جاء به أحمد شوقي في رواياته الشعرية، فكتب الشاعر تمثيلية تاريخية اسمها الطاق ذات 4 مشاهد وفي فصل واحد، وهي قصة تاريخية وفيها مغزى ديني لطيف، وهو مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتأثيره في إطفاء نيران فارس وتساقط إيوان كسرى التاريخي.
أجل يا أستاذ، استمعنا معا إلى مقتطفات من تلك التمثيلية الشعرية.
أقرأ لك أبيات أخرى من تلك الرواية.
شكرا جزيلا يا أستاذ.
ثم خاطب الشاعر كسرى قائلا: ويهدد عرش المستبد ويهزم الجمع المخاصم، ويفل جيش الظالمين بقوة تحمي العواصم، ويشيد للدين الحنيف بناية العدل المسالم.
أحسنت أحسنت.
لا ظلم تلقى لا ولا روعا وإرهاقا وجورا، لا إفك يكسح البلاد ولا ترى في البين كبرا. يخاطب الملك المستبد: فانظر لتاجك قد هوى، وتدكتكت جنبات قصرك، وهوت قوائمه القويمة، وانتهت أعوام عمرك، وتطلعت عين الزمان لعزة تفدى بعصرك، عهد النبوة عهدها تفدى لها الأكوان دهرا، عهد تضمخ بالصلاح وفاح بالآفاق نشرا.
رائع، لطيف، جميل يا أستاذ، أحسنت.
نعم، ها قد وصلنا يا أخي محمد. أظن أن هذا البيت هو بيت شاعرنا الخاقني. هيا بنا لنطرق الباب.
نعم، لنطرق الباب، إن شاعرنا ينتظرنا بلا شك. آه، ما أحلى هذا اللقاء مع شاعر مسلم أبي.
من الطارق؟ من بالباب؟
نحن بالباب يا سيدنا الشاعر.
افتح لنا الباب يا أخي، فنحن أصدقاؤك.
أهلا وسهلا بكم. مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا.
نعم، وهذا الأخ هو محمد، مذيع البرنامج الأدبي شعراء معاصرون.
يا حي الله محمدا، وأهلا وسهلا به. فطابت الأوقات وسعدت الأحوال بهذا المقدم الكريم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام
عليكم. ألف تحية وسلام. تفضل أيها الكرام، تفضل تفضل. بما أن الجو هو خريفي هذه الأيام، جميل والهواء رائع يا إخوان، لابد لنا أن نكون في ظلال البستان.
شكرا لك، شكرا لك يا أستاذ، شكرا لك.
أشكرك يا رب العالمين.
أشكرك يا أستاذنا الشاعر، لقد زاحمناك وتعبناك كثيرا.
أبدا، فقد زدتمانا سرورا وفخرا. مرحبا بكم.
يا الله.
شكرا.
يا الله.
تفضل تفضل. أجل
في أشد الشوق إلى استماع كلامك الرائع الجميل.
أي والله، تفضل يا أستاذ، حدثنا عن حياتك الكريمة هذا.
يا له من كلام كريم، نحن دونه نتمنى أن نكون على قدره. مرحبا بكم أيها السعداء، بكل سرور أيها العزيزان. أنا الشيخ سلمان ابن الشيخ عبد المحسن ابن حسين ابن علي ابن سلمان الخاقاني.
نعم، وأكرم وأكرم.
أي والله،
أكرم الله.
نعم، أي والله، عالم مرموق وأديب فاضل وشاعر رقيق، والحمد لله.
طابت هذه الأنفاس، شكرا على هذا الثناء الكريم. وأنت يا حضرة الأديب.
نعم، والشكر لك.
لا شكر على واجب.
نعم، ولدت عام 32 و300 للهجرة، ونشأت على يد أبي المرحوم
رحمة الله عليه. رحمة الله عليه.
رحم الله والديكم، فرباني وعلمني مبادئ العلوم. وهاجرت إلى النجف الأشرف عام 45 و300 للهجرة، فأخذت أختلف إلى أخي عبد المنعم، فدرست عنده المنطق والمعاني والبيان وقليلا من الفقه، واختلفت إلى بعض الأعلام الكرام في النجف الأشرف وما أكثرهم، فاقتبست من أنوارهم الأصول والفقه وتطلعت بهما.
في الحقيقة يا أستاذنا الخاقاني، لقد أحطت بكثير من الحقائق التي أهلتك لأن تحتل مقاما مرموقا عند سلفك وأقرانك.
أجل، وكما سمعنا عنك يا أستاذ، كنت تختلف أيضا عن العالم الكبير السيد الخوئي رحمة الله عليه.
نعم يا ولدي، رحمه الله وأوسع له فسيح جنانه ولا أنسى تلك الحلقات الدراسية عند ذلك العالم الجليل،
أستاذنا الشاعر الشيخ سلمان الخاقاني.
نعم يا بني،
حان الوقت يا أستاذنا لتتحفنا أبياتا من أشعارك الجميلة الرائعة ليطيب لنا المقام أكثر وأكثر يا أستاذ.
إيه، لقد دعيت إلى حفل بمناسبة ميلاد الرسول الأكرم
صلى الله عليه وآله.
أيها المستمعون الكرام، نستمع إلى قصيدة بعنوان مولد الرسول الأعظم، يلقيها الشاعر الشيخ سلمان الخاقاني، فليتفضل مشكورا.
طابت هذه الأيدي الكريمة وسعدت هذه القلوب الطيبة التي نأمل أن نكون عند حسن ظنها، فنقول في رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة شع على الكون سناء، إذ بها نور من الله تراءى. ليلة أنوارها قد سطعت فأعادت ظلمة الليل ضياء، يا لها من ليلة في فجرها سجل الله على الخلق الولاء. أحمد المختار قد جاء ومن ملأ الكون ودادا وإخاء، هو نور الله في الأرض التي هي لولا نوره كانت هباء. أينما سار سرى نور الهدى، والهدى يتبع في السير ذكاء، وكأن الدهر أضحى روضة تملأ الكون نضارا ورواء. يا ظلام الدهر بعدا، إنها ليلة تمحو عن الكون البغاء، وجيوش الشرك يكفيك بها جحفل الدين وقد سد الفضاء.
تفضل يا شاعرنا العزيز وتحفنا ببقية الأشعار.
دام فضلك أيها الكريم، وحياك الله أنت ومن معك.
تفضل.
ماذا نقول وفي القول بقية منها: وانصري شرعة طه، إنها شرعة تغنيك مجدا أو ثراء، وأعيدي نار ساسان على قومها الفرس بكاء وعزاء. هذه شرعة طه، فاعرفوا شرعة الله ولبوها سواء.
أحسنت.
والبسي تاجا لكسرى.
أحسنت.
واسكني قصره الشامخ في الكون بناء.
أحسنت.
جميل.
واقطع الهند إلى الصين، ولا ترهب الدهر ولا تخشي عداء. ثم عودي نحو روما، وانظري ساسة الظلم أضحت أمراء.
أي والله.
وانظري قيصر في إقباله، اتخذ الخلق عبيدا وإماء. يا أبا القاسم، هذه ليلة شع فيها الكون نورا.
أحسنت أحسنت
أحسنت أحسنت.
جزيلا يا أستاذنا الشيخ سلمان الخاقاني. عفوا يا أستاذ، ماذا عن أشعارك؟
في الحقيقة أنشدت أشعارا كثيرة، لكني لم أعتني بجمعها في ديوان، وأنت قد رأيت وسمعت بعضا منها.
إن أشعار شاعرنا يا محمد منسجمة الأسلوب، تفيض شعورا ساميا ولطفا عميقا لا يمل منها المستمع أبدا.
بالتأكيد يا سيدنا الأديب، فإن أشعاره وقصائده رائعة جدا، ما رأيك يا أستاذ؟
إن كان ولا بد من القول فتفضل اسمعه. أتراني وقد عزمت الرحيلة ونويت البعاد دهرا طويلا.
طويلة. أيوة الله.
ساعة البين لا بدا لك صبح ودجاك الظلام دهرا طويلا.
الله الله.
أنت أججت في فؤادي نارا، وعن القلب حرها لن يزولا.
أحسنت
الله إليك.
أحسنت. رب رحماك فالقلوب ضعيفة، وأرى البين كان حملا ثقيلا، وفؤاد قد أضرم الوجد فيه لهبا قاتما وطرفا بليلا. فتذكر إذا نأيت محبا ليس يختار عن ولاك بديلا.
لا والله يا فتى، لا نختار عنك بديلا ولا عن المحبين الكرام نزيلا.
أحسنت.
وأشكرك إذ أعنتني، وها أنا ذا أتم ما بقي. لست والله شاعرا أنظم الشعر وأروي مقاطع وفصولا.
أحسنت.
غير أن الخطوبة يوم نواكم جردت صارما وسيفا ثقيلا.
ثقيلا. أي والله. أي والله.
قطعت قلب الخطوب فهذه قطع القلب جئت فيها دليلا.
الله رائع رائع جميل جميل.
علم الحسين علم الحسين.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين. نرفع الأصوات في أوسع الساحات وتمطر الأنوار في الليل الحزين. نعطر الأنفاس ونكشف الأحساس مجد حب الله والدين المبين. نجدد البيعة نجدد البيعة ونهتف ونهتف.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون يوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. في بداية دعاء كمال وأول فقرة من الدعاء الشريف عندما تقرأ أيها الداعي: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، هذا التعبير والتوجه إلى الحق تبارك وتعالى بأللهم، وهو من أعظم أسماء الحق، أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله والمعبر عنه عند العرفاء وعند أهل القلوب، المعبر أن اسم الله هو الاسم الجمعي الذي جمع جميع أسماء الجمال والجلال للحق تبارك وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى عندما أدب العبد على القرب إليه ذكر بأن أفضل ما يتقرب إليه العبد هو بالدعاء، وقد وردت أهمية الدعاء في أحاديث وآيات كثيرة تبين أن الدعاء ليس هو عمل فردي معزول عن الحياة، معزول عن الآخرين، وإنما العكس، أن الدعاء ليس عمل ترفي، وإنما الدعاء عمل حقيقي. هذا الدعاء يكون دائما مطلوب من الإنسان. أنا أقرأ لك أيها السامع أيها المستمع بعض ما جاء في الآيات الكريمة حول القرب والاستجابة للحق سبحانه وتعالى. عندما تقول اللهم إني أسألك، لم يكن هذا السؤال لله سبحانه وتعالى ناشئ عن عملية عادية روتينية طبيعية، وإنما ناشئ عن طلب العود للحق تبارك وتعالى. بعد أن عصيته، بعد أن ابتعدت عنه، تعود إليه وتسأل العبد وتسأل الرب تبارك وتعالى بالعود إلى حظيرة قدسه مرة أخرى. ويقول تعالى ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. إن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد الدعاء، وقد علق الدعاء على الاستجابة. فما لم يدعو العبد ربه تبارك وتعالى فلا يستجيب له. وحبب الحق إلى خلقه مسألته أن يسألوه. أنك لا تعتبر العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى كالعلاقة بين المخلوقين. المخلوق عادة لا يحب أن يسأل مخلوقا آخر، لأنه يشعر أنه متساوي معه، ليس هنالك مائز بينه وبين غيره. أما العبد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فإن الموضوع شيء آخر، لأن الله سبحانه وتعالى يحب مسألته من قبل العبد. لذلك يقول تعالى واسألوا الله من فضله. قوله واسألوا الله من فضله يعني يا عبدي اسألني، يا عبدي لا تكن بعيدا عني، يا عبدي كن دائما في موردي ذكر احتياجك وضعفك، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المسألة. وقال تعالى يسأله من في السماوات والأرض، أن الموجودات جميعا تسأل الله سبحانه وتعالى. عندما تقول اللهم إني أسألك، هذه الفقرة الكريمة تعبر عن محبوبية لله سبحانه وتعالى في مسألته وفي دعائه وفي استجابة العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالمسألة لأجل أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. هذه المسألة عندما تسأل الله في أي شيء تسأله ولأجل أي شيء تسأله. بالمستقبل إن شاء الله تعالى عندما نقرأ الفقرات نجد أن هذه الفقرات الشريفة التي ابتدأت بالدعاء الشريف بدعاء كوميل، أن هذه الفقرات بالبداية بيّنت عظمة الرب سبحانه وتعالى ومقام الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بيّنت هذه الفقرات الشريفة مقام العبد للمسألة. لماذا يسأل الله سبحانه وتعالى؟ يسأل الله سبحانه وتعالى لأنه مذنب ولأنه ضعيف ولأنه يطلب المغفرة. على كل حال هنا عندما تقول اللهم إني أسألك، بينا سابقا قبل قليل، يعني قبل لحظات، بينا أن المسألة من العبد تختلف، من العبد إلى الرب تختلف من مسألة العبد إلى العبد، لأن مسألة العبد من الرب مسألة محبوبة، مسألة لا بد وأن تكون. أما المسألة الأخرى، مسألة العبد من العبد، تلك المسألة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى إلا بمقدار ما ورد في بعض الروايات بما تكشف وبما تظهر علاقة العبد بالحق تبارك وتعالى. تأكيد الأحاديث الشريفة على الدعاء وضرورة الدعاء، أنا أنقل لك بعض الروايات التي وردت في التأكيد على الأدعية الشريفة، من جملتها ما رواه ثقة الإسلام الكليني على الله مقام بسند صحيح عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في تفسير هذه الآية الشريفة في هذا الحديث الصحيح المروي عن الإمام الباقر عليه السلام، قال عليه السلام في تفسير هذه الآية: هو الدعاء، وأفضل العبادة الدعاء. وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أن أحد أصحابه سأله: أي العبادة أفضل؟ فقال عليه السلام: ما من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده. تلاحظ المسألة والطلب من الله سبحانه وتعالى شيء محبوب، وما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده. يعني عندما يتصور الإنسان إنه يترك المسألة من الله سبحانه وتعالى بأنه يعمل شيء حسن، هذا غلط، هذا خطأ، لأن الله بالعكس يتعامل مع العبد. إن الله يحب العبد ويحب من العبد أن يسأله دائما وأن يرتبط به تبارك وتعالى دائما، ويطلب ما عند الله سبحانه وتعالى دائما. ولذلك أكدت الروايات كما قرأنا بعض الآيات الشريفة على الدعاء، ومن جملة ذلك ما روي بسند موثق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. تجد أهمية الدعاء. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدعاء ترس المؤمن، ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك. وهناك روايات أخرى في هذا الدعاء يبين في الدعاء أصلا، في عموم الدعاء يبين: اللهم إني أسألك محبوبية المسألة عند الله سبحانه وتعالى إلى الله. فلذلك أيها القارئ والداعي، عندما تقول اللهم إني أسألك، لا بد أن تلتفت إلى محبوبية الحق لدعائك له. نسأل الله بحرمة محمد وآل محمد التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
ما باید این معنا را ادراک کنیم، بفهمیم که همه از اوست و همه به او رجوع می کند. انا لله و انا الیه راجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. في الخامس عشر من شهر خرداد
الموافق للخامس من حزيران عام 1963 انطلقت أمة الإسلام في إيران وبقيادة الإمام